Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في برنامجنا لهذا اليوم السبت 6 ديسمبر للعام 2025. نبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل وإصابة العشرات أغلبهم أطفال في 3 هجمات متتالية بمسيرات استهدفت روضة ومستشفى في مدينة كالوغي بجنوب كردفان. المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من تكرار مأساة الفاشر في كردفان. السفارة السودانية بطرابلس تقول إنها تتابع أوضاع السودانيين الموقوفين داخل ليبيا بسبب مخالفات لا تحمل صبغة جنائية. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يكشف عن تقلص مساحات زراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي لأقل من 25% نتيجة ارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار من راديو دبنجا. الآن إلى التفاصيل، معي أنا عبد المنعم مهدبو. قتل وأصيب نحو 150 شخصا أغلبهم من الأطفال في 3 هجمات متتالية بمسيرة استهدفت روضة أطفال ومستشفى بمدينة كالوغي بمحلية قدير في جنوب كردفان أمس الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الهجوم الأول أصاب روضة تضم 54 طفلا، قتل منهم 50 على الفور بينما يرقو الطفلان في حالة حرجة. وذكر أحد المواطنين إن الهجومين الثاني والثالث وقعا أثناء تجمع الأهالي في موقع الحادث وأمام المستشفى، مما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى وسط حالة من الهلع. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا يقترب من 150 شخصا بين قتيل ومصاب، مع تضرر منازل في المنطقة وصعوبة التعرف على العديد من الجثث بسبب التشويه البالغ. وأضاف المواطن لراديو دبنجا:
المسيرة ضربت الروضة، الناس جاءت الروضة رسلوا تطفع الأطفال، دقوم في الروضة تاني الناس لما في المستشفى بقيت وارنوا أي زول عنده طفل المهم الحادث، الناس جاءوا المستشفى، بعد جاء المستشفى مسيرة دقت المستشفى تاني، الناس كان كلهم قاعدين سوا دي أكتر حاجة كثرت الناس يعني.
وفي مدينة كادوغلي بجنوب كردفان يسود هدوء حذر مع تزايد حركة النزوح خوفا من المسيرات. وأوضح السكان أن الأطفال يذهبون إلى المدارس صباحا ثم يعودون سريعا بسبب الشائعات والإنذارات الأمنية، بينما غادرت بعثة الأمم المتحدة يونسفا المدينة وتستعد منظمات أخرى لإغلاق مشاريعها نهاية العام، في وقت تنفذ فيه الخلية الأمنية المشتركة حملات اعتقالات واسعة طالت العشرات دون توجيه تهم رسمية. وقال المواطنون إن المدينة تعاني نقصا حادا في المعلمين والمستلزمات المدرسية مع ارتفاع تكاليف النقل والغذاء للطلاب، مشيرين إلى توقف كامل للبنوك بالمدينة منذ أكثر من أسبوعين، إضافة إلى انعدام تام للأدوية وارتفاع المتوفر منها. ووصف مواطنون الوضع بأنه مزري للغاية وتتعمق أزماته يوما بعد يوم. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من اقتراب السودان من موجة جديدة من الفظائع مع تصاعد القتال في إقليم كردفان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وقال تورك في بيان إن الوضع يتدهور سريعا ويهدد المدنيين بشكل مباشر، وأشار إلى مقتل أكثر من 269 مدنيا منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة بارا في 25 أكتوبر الماضي، مرجحا أن يكون العدد أكبر بسبب انقطاع الاتصالات. وأضاف أن تقارير موثوقة تشير إلى عمليات قتل انتقامية واعتقالات تعسفية واختطاف وعنف جنسي وتجنيد قسري مع تصاعد خطابات الكراهية، وأكد أن كادوغلي والدلنج المحاصرتين تواجهان خطر المجاعة إضافة إلى تدهور الأوضاع في الأبيض، ودعا إلى وقف القتال فورا وضمان وصول المساعدات وحماية العاملين الإنسانيين وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من الجوع والدمار. لا زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت سفارة السودان في طرابلس اكتمال الترتيبات الخاصة بالعودة الطوعية للسودانيين الراغبين في الرجوع إلى البلاد بعد تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتكفل حكومته بترحيلهم مجانا. وقال السفير إبراهيم محمد أحمد إن أكثر من 12 ألف شخص سجلوا أسماءهم، مؤكدا أن الرحلات ستبدأ خلال أسبوعين. وأوضح أن العودة الطوعية تتم حصرا إلى المناطق الآمنة بإرادة كاملة من المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة تعتبر الخطوة ضرورية لتخفيف معاناة الأسر المتأثرة بالحرب وتسهيل انتقال الراغبين إلى بيئة أكثر استقرارا داخل السودان. وأضاف السفير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وطمننا السيد رئيس الوزراء هنا الليبي، قلنا له يا أخي الناس دين ماشيين لمناطق آمنة، ما مناطق فيها عمليات، عشان الأخوان في المنظمات الغربية يقولوا والله يا أخي ما في أمان. الآن المنظمات في السودان شغالة في دونغولا، في الدبة، في عطبرة، في شندي، في كوستي، في كسلة، في بورسودان، في الأبيض، وبالتالي الناس دي ماشيين لمناطق آمنة، ما ماشيين لمناطق بتاعت قتال وكده.
قال سفير السودان لدى طرابلس دكتور إبراهيم محمد أحمد إن البعثة الدبلوماسية تتابع بشكل يومي أوضاع السودانيين الموقوفين داخل ليبيا بسبب الدخول غير الشرعي أو مخالفات إدارية أخرى لا تحمل صبغة جنائية. وأوضح أن السفارة تمتلك قسما مخصصا لمعالجة هذه الحالات، مؤكدا أن توجيهات وزير الداخلية الليبي قضت بعدم احتجاز أي سوداني، ما يتيح للبعثة استلام الموقوفين فورا وتسوية أوضاعهم. وأشاد السفير بالتعاون الكبير بين السلطات الليبية التي قدمت استثناءات خاصة للسودانيين تقديرا لظروف الحرب التي تمر بها البلاد. وأضاف السفير في هذا الخصوص:
نحن شكرنا أخواننا الليبيين في اللي بيقدموه لنا من استضافة وتسهيل وجود ناسنا بدون تأشيرات بتاع الدخول، بدون إقامات، دي كل أشياء يتحملوها، ورحلوا كثير من المواطنين الأفارقة من ليبيا، والسودانيين كانوا استثناء من السيد وزير.
أكد الخبير في المنظمات الدولية دكتور صلاح الأمين أن قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تضررا بالحرب في السودان، موضحا أن مناطق الإنتاج الرئيسية خصوصا كردفان ودارفور أصبحت الآن مناطق القتال في الحرب الجارية. وقال لراديو دبنجا إن هاتين المنطقتين تنتجان سلالات مطلوبة عالميا لاعتمادها على العلف الطبيعي، إضافة إلى وجود قوة بشرية مدربة على الرعي منذ الطفولة، لكن معظم هؤلاء أصبحوا الآن جزءا من الصراع وخرجوا من دائرة الإنتاج. وأشار إلى غياب إحصاءات رسمية عن أعداد الحيوانات التي نفقت خلال الحرب، متوقعا أن تكون الخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار والإهمال والتلوث البيئي. وأضاف إن آخر تعداد شامل للثروة الحيوانية في السودان يعود إلى العام 1976-1977، وما يزال هو الإحصاء المعتمد حتى اليوم. وأضاف دكتور صلاح الأمين لراديو دبنجا:
لواحدة من الأسباب أنه المناطق التقليدية اللي بتنتج الثروة الحيوانية جيدة في السودان هي مناطق حرب، ممكن يكون لغاية الليلة، اللي هي كردفان ودارفور.
كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي عن تقلص المساحات المستهدفة لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي لأقل من 25% نتيجة ارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج، وحذر من أن عدم إزالة الطمي من قنوات الري خلال هذا الشهر قد يعرض المحاصيل للعطش. وأوضح برقاوي أن تكلفة الفدان الواحد تتجاوز 1,200,000 جنيه، وأن إنتاجية أقل من 15 جوال قمح قد تسبب خسائر للمزارع وتعرضه للمساءلة المالية لدى البنوك، مشيرا إلى ضرورة تدخل الدولة لتحديد سعر تركيزي وتشجيعي للقمح لضمان الأمن الغذائي. وأشار برقاوي أيضا إلى أن باقي المساحات الشتوية ستخصص لزراعة العدسية والفول المصري، مؤكدا أن المزارعين يواجهون تحديات كبيرة بسبب تراكم الطمي في قنوات الري. وأضاف برقاوي لراديو دبنجا:
المساحات المزروعة قمح السنة دي إن شاء الله أقل من 25% من المساحات المستهدفة، وده طبعا راجع لارتفاع التكاليف، تكاليف التحضير، مدخلات الإنتاج. الفدان الواحد بيكلف فوق 1,200,000، وده إذا ما المزارع حقك أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك.
أعلن مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض عن إيقاف التعامل النقدي في جميع المعاملات الحكومية بالولاية، واعتماد نظام السداد والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من بعد غد الأحد 7 ديسمبر. وأكد الوالي قمر الدين محمد فضل المولى أهمية نظام السداد والتحصيل الإلكتروني في تعزيز الاقتصاد وزيادة الإيرادات، فيما أوضحت وزيرة المالية فاطمة الحاج الطيب أن النظام يوفر السرعة والشفافية والأمان في المعاملات لتصبح النيل الأبيض الولاية 8 التي تعتمد هذا النظام على مستوى السودان. نفذت منظمة مزنة بولاية غربي كردفان أنشطة توعوية بمحليتي الفولة والأضية للتعريف بسياسة المساءلة المجتمعية التي تعتمدها الولاية كنهج جديد لإشراك المواطنين في التخطيط للمشاريع والخدمات. وأوضحت إحدى المشاركات في المنظمة لراديو دبنجا إن المساءلة المجتمعية تعد سياسة دولية تهدف لإيصال صوت المجتمعات وتحويل احتياجاتهم إلى خطط عملية، مشيرة إلى أنها تعزز الشفافية وتحارب الفساد وتقوي العلاقة بين المنظمات والسكان المحليين. وأضافت إن المساءلة المجتمعية تستند إلى 7 ركائز أساسية، من بينها الشفافية والاستجابة والمراقبة والتمكين والتعاون، مؤكدة إنها ضرورية لتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المجتمعات في مناطق غرب كردفان. بهذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، دمتم في رعاية الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص مع المخرج السوداني مهند بلال حول فوزه بجائزة الأفلام المؤثرة في مهرجان فيلم ذات موف لعام 2025. الفيلم قدمه المخرج مهند باسم آخر حنة يدور قصته حول معاناة النساء أثناء الحلم. نتابع مع بعض حديثه حول الفيلم.
أنا سعيد إنه أكون ضيف عندكم في راديو دبنجا. هو من الإذاعات الموثوقة والإذاعات الجميلة والمحببة لنفسي يعني وقلبي والله. فيلم آخر حنا هو فيلم قصير اتعمل في العام 2024 بعد الحرب مباشرة في السودان. الواحد جاء مشحوم بكمية من القصص والتفاصيل العاشة في الحرب. أول ما طلع من السودان بدأ يترجمها في ترجم الحاجات دي على أرض الواقع في شكل أفلام سينمائية أو فيلم سينمائي. فيلم قصير مدته 10 دقائق، بيحكي يعني قصة شوية غريبة. هي قصة زوجة في انتظار زوجها في واحدة من الدول العربية. هي قاعدة موجودة يعني عايزة تعمل طفل أنابيب. بعد ذاك بتتفاجأ في أول يوم في الحرب هو طيارته في نفس اليوم إنه يتوفى في ضمن الناس اللي توفى واستشهد في أول يوم. هي القصة واقعية عليها بعد التعديلات في السيناريو، لكن أنا بشوف إنه الفيلم هو يعني بيمس كله يعني مرأة سودانية. الفيلم اتعمل في 2024 وبدت الفكرة مجرد أنا ما طلعت من الخرطوم بدت تتكون معي الأفكار يعني بتاعت الفيلم، أو بدت القصة مجرد ما مرت عليه القصة بدأت تشتغل عليها يعني وأطور فيها وأطور فيها لحد ما حصلت المرحلة الأخيرة بتاعت الفيلم. الرسالة اللي أنا عايز أوصلها للجمهور إنه يعني أكثر الفئات تضررت في الحرب الأخيرة دي هم النساء، سواء كان بموت أزواجهم، سواء كان بالانتهاكات اللي حصلت لهم، سواء كان النزوح، رحلة النزوح ذاته في حد ذاته إنه كونه يكون زول آمن في بيته ويطلع لمكان تاني دي شوية فيها صعوبة. الرسالة للجمهور عموما هي إنه المرأة في السودان برغم الحروب العاشتها وبرغم التفاصيل كلها، لكن هي قادرة تصمد وقادرة تعيش يعني. دل المسج اللي أنا عايز أوصله للجمهور من خلال الفيلم ده، وإنه الناس تنتبه أو تأخذ التفاتة للقصة بتاعت الحروب والحرب اللي دارت في الخرطوم دي. العناصر تخيل ليه الحببت لجنة التحكيم وجذبتهم يعني لأنه يشاهدوا الفيلم ويكون من ضمن الأفلام الفائزة. العناصر هي الحرب والنساء تحديدا، اهتمام العالم كله بالنساء هو ده واحد من الحاجات اللي خلت إنه الفيلم يمشي ليه قدام ويخش مهرجانات يعني. في تحديات كثيرة واجهتني أثناء التصوير والله، من أبرزها يعني الحاجات اللوجستية يعني في ظل إنه نطالع من حريب وعشان أبدأ أصور والناس ذاتها ما كانت في المود يعني المود صعب جدا. أنا عملت الفيلم ده في وقت صعب جدا يعني، الناس طالعة من حريب ومصابة بتروما يعني، أغلب الناس كانت ما قادرة يعني يعني تتأغلب أو تقدر تفهم الحاصل عليها شنو يعني، لأنه هي كانت صدمة بالنسبة لنا كثيرة جدا كبيرة جدا. صورت في 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 القاهرة في مدينة القاهرة، والحاجات إلى حد ما مشت يعني. أنا ما بقدر أقول إنه هو إنتاج مستقل يعني الفيلم يعني ما 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 في الإنتاج الضخمي اللي هو ممكن يخلي شكل الحاجات بطريقة محترفة للغاية، لكن أنا حاولت والحمد لله يعني ربنا وفقني إنه أقدر أوصل المسج بتاعتي، وده المغزى الرئيسي من الأفلام اللي هي إنتاجي بيكون مستغل يعني. المشاريع القادمة بإذن الله لو ربنا سهل أنا عندي سوف ننجو. سوف ننجو هو رحلة بتاعت مشاهدات شخصية عني أنا، وهو فيلم أنا شغال عليه وحيكون إن شاء الله بإذن الله أنا أتوقع له إنه وصوله لكمية من المهرجانات في العالم وحيكون عنده تأثير يعني بإذن الله في الحراك العام بتاع السينما السودانية. وأنا بجد يعني مبسوط جدا إنه في الفترة الأخيرة إنه في حراك بتاع السينما السودانية كبير وضراجع، لأنه في عرابين بدل الحاجة دي ولهم التحية والله يعني، هم ملهمين بالنسبة للشباب يعني، أمجد أبو العلا، كردفاني، سنوبي، طلال عفيفي، هم ديل من الشباب، راوية من البنات، عندك سارة، عندك سوزان مرغني، هم ديل كلهم ما شاء الله عليهم يعني شباب قدروا وفي وقت وجيز انه يوصلوا لمراحل عالمية. نرجع نقول انه يا اخي الحراك العام بتاع السينما ده حاجة كويسة جدا. تخيلينا ما في مهرجان او ما في سنة ما في فيلم سوداني في واحدة من المهرجانات دي الفائز. دي برضو حاجة كويسة جدا وبتفتح للباقين يعني للشباب الباقين ابواب واتمنى انه الناس تمشي اكتر من كده وصوتنا يوصل يعني. ايوه ما نجحنا بشكل التلفزيوني انه نوصل رسالتنا في السودان لكن عبر السينما انا شايف الحاجة دي ماشية كويس واتمنى انه الناس يعني تجيف وتلقى دعم والحاجات تمشي يعني لانه صناعة السينما مكلفة جدا. اتمنى منه انه يا اخي تكون في نقابة بتاع السينما جادة تكون في دعومات بشكل كبير جدا للأفلام وللسينما عموما. انا شاكر ومقدر جدا للاستضافة دي. استقبلت خبر بتاع الفوز بتاع الفيلم للأفلام المؤثرة في فيلم ذات موف 2025. والله اتبسطت جدا يعني دي حاجة أنا بسطتني جدا وبسطت الناس المعاي يعني دي حاجة ما سهلة. هي دي حاجة أنا حسيت بأنه يعني قدرت يعني أحرك بعض الحاجات في الناس وأنه هم يشوفوا فيلم ويقدر يوصل للجائزة وهي جائزة شرفية يعني في المهرجان. المهرجان تم توزيعه عن طريقي أنا وكان في شركة بتاع التوزيع لكن ما قدرت وصلت الحاجة دي للحاجة اللي أنا عايزة فبديت أوزع أنا بنفسي يعني. مهرجان كبير عنده أثره وعنده تأثيره واتمنى انه في انه يمشي اكتر من مهرجان وفي كذا حاجة جاية ان شاء الله بإذن الله ومقدمين على كذا مهرجان وان شاء الله بإذن الله يوصل وفي حاجات جديدة حتظهر قريب بإذن الله. انا شاكر ومقدر وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك المخرج السوداني مهند بلال حول فوزه بجائزة الأفلام المؤثرة في مهرجان فيلم ذات موف للعام 2025 واللي كان باسم آخر حنة جسد فيه معاناة النساء أثناء الحرب. ضيوف الكرام أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية
في 26 أكتوبر عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليثيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. وكان الطرفان أي فريق الادعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم وعن المتهم علي محمد علي عبد الرحمن تناولت القاضية الرئيسة حياة المتهم قبل فترة الاتهام. ولد السيد عبد الرحمن في رهيد البردي جنوب دارفور عام 1949، وكان ينتمي إلى قبيلة التعايشة والتي تعتبر عموماً قبيلة عربية في السودان. كان عضواً سابقاً في السلك الطبي للقوات المسلحة السودانية حتى تقاعده، وتقاعد في جرسلة وافتتح متجراً لبيع الأدوية. وأشارت القاضي الرئيسة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه القضية هي ما إذا كان المتهم هو الرجل المعروف بلقب علي كوشيب، وما إذا كان هو قائد قوات الجنجويد خلال فترة الاتهام.
What clearly emerged from the evidence in this case.
وما ظهر بوضوح من الأدلة هو أن المتهم كان شخصا مشهورا يحظى باحترام كبير في منطقة وادي صالح حتى قبل نشوب النزاع. وفي وقت ما من عام 2004 بعد أحداث هذه القضية أصبح عضوا في قوات الاحتياط المركزي، ويبدو أنه بقي في المنظمة حتى وقتا قصيرا قبل استسلامه لهذه المحكمة في 9 يونيو 2020. جاء هذا الاستسلام نتيجة لإصدار مذكرات الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية منذ عام 2007 ومجددا في عام 2018. تم إصدار مذكرات الاعتقال باسمه القانوني ولكن أيضا باسم علي كوشيب. ولذا فإنني أود أن أتحدث عن الاسم علي كوشيب. خلال الاتصالات مع الادعاء من أجل تسليمه لنفسه، قام المتهم بتسجيل فيديو قال فيه بوضوح وبشكل لا لبس فيه: أنا علي محمد علي عبد الرحمن ولقبي علي كوشيب. ومع ذلك ومنذ وصوله إلى هذه المحكمة نفى أنه في الواقع هو علي كوشيب. وبناء على ذلك استمعت الدائرة إلى عدد من الشهود الذين كانوا يعرفون المتهم جيدا، إما كانوا أصدقاءه أو زملاء في أو كانوا معه خلال فترة الأحداث محل التهم. استمعت الدائرة أيضا إلى شهود كانوا يذهبون إلى الصيدلية التي يعمل بها في غارسيلا، واعترفوا أقروا أنهم تعرفوا عليه باعتباره حاضرا ومشاركا في ارتكاب الجرائم ذات الصلة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
ما كنا نحن زمان.